إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ
خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
أن يقدموا لكم هذه المادة.
والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بقوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من حديث العباس بن الداس، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبادة بن الصام. وقال قال ابن حبان: كنانة منكر الحديث جدا، ولا أدري التخليط منه أو من ولده. وقال في حديث ابن عمر: عبد العزيز ابن أبي غواث قال ابن حبان: كان يحدث على الوهم والكسبان. وعبد الرحيم كذبه الدارقطني، وبشار مجهول، ويحيى كذبوه. وقال في حديث أبي هريرة: الحسن بن علي أبو عبد الغني كان يضع الحديث. وقال في حديث عبادة: شيخ معمر الذي حدثه عن قتادة لا يضرب حال، وخلاس كان مغيرة ابن مقصم لا يعبأ به. وقال أيوب: لا يروى عنه فإنه صحفي. قلت: حكمه على هذا الحديث بأنه موضوع لما ذكر من العلل التي في أسانيده مردود، فإن الذي ذكره لا يأخذ دليلا على كونه موضوعا. أما حديث العباس فقد اختلف قول ابن حبان في كنانة، فذكره في الثقات وذكره في الضعفاء. وذكر ابن مندة أنه قيل: إن له رؤيا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري في الضعفاء وقال: لم يصح حديثه. وتبعه أحمد بن علي ونقل كلام البخاري فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تقدم أنه ذكر المخارج التي ورد منها الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، فذكر عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر، وذكر أيضا عن عبادة، وذكر عن أنس، وذكر عن زيد، وتكلم على كل إسناد بما ورد فيه أو ما ورد عليه من النقل. بعد ذلك أشار إلى ما استند إليه بعض أهل العلم في تضعيف حديث العباس بن مرداس رضي الله عنه في مغفرة الحج التبعات للحجاج، فقال: وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، المشار إليه الحديث الذي ورد السؤال عنه، وهو حديث العباس بن مرداس رضي الله عنه في مغفرة الله تعالى الذنوب جميعها للحاج حتى التبعات. وعندما يذكر العلماء الموضوعات فإنهم يشيرون إلى ما لا يمكن الاعتماد عليه ولا الاستناد إليه، لا في إثبات حكم ولا في إثبات فضيلة، لأنه تقدم لنا فيما مضى أنه إنما يحتج في الأحاديث في فضائل الأعمال إذا لم تكن شديدة الضعف، كالأحاديث التي فيها نكارة شديدة أو الأحاديث التي هي من عداد الموضوعات. فعندما يكون موضوعات يعلم أنه لا سبيل للاستدلال بهذا الحديث في فضائل الأعمال. ولهذا أشار المصنف رحمه الله في جوابه إلى أن ابن الجوزية أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أخرج هذا الحديث وذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، وقد ذكره من حديث العباس، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبادة، ثم ذكر علة ذكره لهذا الحديث في الموضوعات، وقال وهو أنه من حديث كنانة، هذا في طريق العباس بن مرداس رضي الله عنه. لكن ينبغي أن يعلم أن ما ذكره الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات مما ورد فيه نقاش بين أهل العلم، هل يسلم له ما ذكر أم لا؟ والذي عليه عامة العلماء من المختصين أن في موضوعات ابن الجوزي مجازفات، حيث ضم إلى موضوعاته ما لا ينطبق عليه وصف الوضع أو ما لا يصدق عليه أنه موضوع. ولهذا ذكر الحافظ بن الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام عندما ترجم لأبي الفرج ابن الجوزي قال: وأما كلامه على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين، فإنه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة. ومع كونه كثير السياق لتلك الأحاديث في الموضوعات إلا أنه يتساهل في ذكرها، هذا من حيث عدم تمييزه رحمه الله. أما من حيث ذكره للأحاديث في الموضوعات فإنه ذكر جملة من الأحاديث في الموضوعات لا ينطبق عليها ما ذكره العلماء في أوصاف الحديث الموضوع، فيقتصر على كون الحديث مما لم يثبت عنده وليس له عاضد يثبت بذلك أنه موضوع لكونه باطلا ليس له من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ما يعضده، ولذلك يضم إلى أحاديث الموضوعات أحاديث يقال في بعض رواتها أنه قليل الضبط، أنه ضعيف، أنه ليس بالقوي، أنه لين، ومثل هذه الأوصاف لا تجعل الحديث من جملة الموضوعات، لأن اللينة والضعف وما أشبه ذلك من الأوصاف التي يوصف بها الرواة ليست مما يلحق الحديث بالوضع، إنما يكون الحديث موضوعا إذا كان راويه كذابا. واللين والضعف وعدم القوة في الراوي أوصاف ترجع إلى الضبط ولا ترجع إلى العدالة، في حين الكذب يرجع إلى العدالة بغض النظر عن ضبطه. فعندنا في الراوي موضعان للنظر، الموضع الأول ضبطه والموضع الثاني عدالته، فالكذب يتعلق بالعدالة، فكون الراوي مستقيم الدين عدلا لكنه ضعيف الضبط هذا لا يصير حديثه في الموضوعات، لا يجعل حديثه من جملة الموضوعات. ولهذا قال رحمه الله، قال الحافظ الذهبي في نقده قال: وهذا عدوان ومجازفة، كونه يجعل هذه الأحاديث التي يوصف رواتها بأنهم ضعفاء من حيث ضبطهم كمن ليس بقوي ومن هو لين الحديث ومن هو ضعيف، كون هؤلاء يوصفوا كون حديث هؤلاء يوصف بالوضع، قال رحمه الله عنه: وهذا عدوان ومجازفة. وعلى هذا جرى العلماء في وصفهم لبعض ما أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. ولهذا إذا جاءك أن الحديث في الموضوعات لابن الجوزي فينبغي أن تفتش وتتحقق هل هو من الموضوع حقيقة أو لا، لأن ضابط الموضوع عند ابن الجوزي ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، قال: الموضوع عنده هو الذي قام دليل على أنه باطل، والذي قام دليل على أنه باطل، ولو كان رواته عدولا، وهذا ليس بمستقيم لا يوافق على هذا الضابط، إلا أن أكثر ما ذكره هو مما يندرج في الموضوعات، لكن ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الموضوعات لكونه توهم أنه ليس لها ما يعضدها وأنها أحاديث باطلة. هذا ما يتعلق بما ذكره في الموضوعات، ومن ذلك هذا الحديث. ولهذا ناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله إرادة ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات مع كون الوصف الذي ضعف به الحديث يرجع إلى حال رواته ضبطا وفي بعضها جهالة، وليس فيها أن من رواة تلك الأحاديث وتلك الطرق من هو موصوف بالكذب أو الوضع. قال رحمه الله، وقال ابن الجوزي في الموضوعات، قال ابن حبان: كنانة الراوي عن العباس بن مرداس رضي الله عنه منكر الحديث جدا، ولا أدري التخريط منه أو من ولده، من ولده اللي هو عبد الله كما جاء في بعض الروايات. وابن كنانة منكر الأحاديث يروي مناكير كما ذكر بعض أهل العلم، وما ذكر من أن له صحبة ليس بصحيح. وقال في حديث ابن عمر عبد العزيز بن أبي رواد كان يحدث على الوهم والحسبان، كان يحدث على الوهم أي بالظن والتوهم والحسبان وهو التوقع، وليس ذلك مستندا إلى فهم وعلم وإتقان. بعد ذلك ذكر جملة مما يتعلق بالرواة، قلت القائل الحافظ ابن حجر رحمه الله حكمه في هذا الحديث بأنه موضوع لما ذكر من العلل التي في أسانيده مردود. لماذا مردود؟ لأنه ليس فيها في تلك الأسانيد وضاع ولا كذاب حتى يوصف الحديث بأنه موضوع. قال الذي ذكره لا ينهض دليلا على كونه موضوعا، لأنها ملاحظات وطعن في الرواة من جهة الضبط أو من جهة معرفة حالهم، وليس فيها شيء يتعلق بعدالتهم وأنهم غير عدول. قال أما حديث العباس فقد اختلف قول ابن حبان في كنانة، فذكره في الثقات وذكره في الضعفاء، وهذا يحصل كثيرا، وهو اختلاف أصحاب الجرح والتعديل في الراوي توثيقا وتضعيفا. فالخلاف في الرواة نوعان، إما أن يكون خلاف من عالم ناقد مرة يضعف ومرة يقوي حال الراوي، وإما أن يكون خلاف بين النقاد فيوثقه جماعة ويضعفه جماعة. ونرى بعد قليل نموذجا من هذا وكيفية التعامل مع هذا الاختلاف، سواء كان الاختلاف في حال راو من ناقد واحد ضعفه مرة وقواه مرة، أو كان الخلاف بين النقاد فضعفه بعضهم وقواه آخرون. قال رحمه الله أما حديث العباس فقد اختلف قول ابن حبان في كنانة، فذكره في الثقات وذكره في الضعفاء، وذكر ابن مندى أنه قيل إن له رؤية أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكره البخاري في الضعفاء وقال لم يصح حديثه، وتابع أحمد بن عدي ونقل كلام البخاري فيه، وغالب الأئمة على ضعف كنانة وأنه ممن يروي المناكير. وأما ولده عبد الله بن كنانة ففيه كلام ابن حبان أيضا، حيث وصفه بأنه يهم وأنه ضعيف، وكل ذلك لا يقتضي الحكم على الحديث بالوضع. هذا الخلاصة، أن الإسناد الذي حكم عليه الحافظ ابن الجوزي بأنه موضوع ليس فيه من هو كذاب أو متهم بالوضع، فلا يصح أن يوصف بأنه موضوع. قال بل غاية أن يكون، أي نهاية النقد الذي يمكن أن يوجه لرواة هذا الحديث أو هذا الإسناد، أن يكون ضعيفا، وإذا كان ضعيفا قال ويعتضد بكثرة طرقه. وهذا يفيد أن ابن حجر رحمه الله يرى أن هذا الحديث ثابت من حيث كثرة طرقه وكثرة طرقه وتعدد مخارجه، فهو يقوي الحديث بمجموع رواياته. قال وأما حديث ابن عمر، وأما حديث ابن عمر ففي عبد العزيز ابن أبي رواد، وثقه يحيى القطان ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والعجلي والدارقطني، وقال النسائي ليس به بأس. هؤلاء جماعة وثقوه. ثم ذكر من ضعفه وقال أحمد كان صالحا وليس في الثبت مثل غيره. إذن الإمام أحمد عدله من جهة عدالته، زكاه من جهة عدالته بأن وصفه بأنه صالح، لكن من حيث الضبط قال رحمه الله وليس في الثبت مثل غيره، وطعن رحمه الله في ضبطه وحفظه. وتكلم فيه جماعة من أجل الإرجاء، أي من أجل البدعة، بدعة الإرجاء التي شاعت في ذلك العصر. قال القطان لا يترك حديثه لرأي أخطأ فيه، ومن كان هذه حاله لا يوصف حديثه بالوضع. خلاصة هذا الكلام أنه ليس في إسناد حديث ابن عمر ما يوجب أن يكون في الموضوعات، هذه الخلاصة التي يصل إليه. وهو بهذا يرد على من؟ على ابن الجوزي الذي ذكر هذا الحديث ضمن أحاديث الموضوعات، فليس في الحديث ما يوجب وصفه بالوضع، لأن فيه عبد العزيز بن أبي رواد وعبد العزيز بن أبي رواد غاية ما فيها أنهم اختلفوا في ضبطه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه. فعد هذا الحديث في الموضوعات يصدق عليه قول الذهبي عدوان ومجازفة. ذكر بعد ذلك الطريق الثالث، قال وأما بشار فلم أرى للمتقدمين فيه كلاما وقد توبع. بشار هذا هو أحد الذين أخرج لهم المصنف رحمه الله، وهو فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره في صفحة 31، قال المصنف رحمه الله ثم قال أي الحافظ بن جرير الطبري حدثني مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا بشار ابن بكير الحنفي قال أنبأنا عبد العزيز ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، فهو الراوي عن عبد العزيز بن أبي رواد. والمصنف رحمه الله يقول لم أرى للمتقدمين فيه كلاما، يعني من حيث التوثيق والتضعيف، لكنه رحمه الله قال وقد توبع، أي في الرواية عن في رواية هذا الحديث، والمتابعة تقوي حاله ولو لم يرد فيه طعن أو كلام عن الأئمة المتقدمين. قال وأما عبد الرحيم ويحيى ابن عنبسة في حديث أبي هريرة، هو عندي في الحاشة جرحهما ثابت، وقال ثابت أبو ثابت أبو محمد ثابت ابن أسلم البناني ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 24 و100. يحتمل أنه جرحهما ثابت، ويحتمل أن جرحهما ثابت، نحتاج لأن ثابت هذا من معقوفتين، هذا من صنع المحقق، ليظهر لي أن جرحهما ثابت، وهذا هو الأقرب. قال لكن الاعتماد على غيرهما، ولذلك قال لكن الاعتماد على غيرهما فكان حديثهما لم يكن، يعني كون الحديث مجروحا بروايتهما لا يضعف الحديث، لأنه قد جاء من طرق أخرى فكأنه لم يرد، كونه لم يعني كون هذا الطريق ساقط أو ضعيف لا يسقط الحديث إذا جاء من طرق أخرى صالحة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ما يتعلق باختلاف النقاد في الرواة. الأصل في الرواة أنهم على ثلاثة أحوال: الحال الأولى من ثبتت عدالتهم وثقتهم وضبطهم واشتهروا بذلك وعرفوا بين الأئمة في العدالة والضبط، فهؤلاء لا يتعرض لهم ولا ينظر إلى ما قد يرد عليهم من الطعن، فقد اشتهرت عدالتهم وضبطهم فلا يقوم النقد في توهينهم أو تضعيفهم. القسم الثاني المقابل لهؤلاء من عرفوا بالضعف، وبعضهم يقول من اتفق العلماء على تضعيفهم، فهذا لا يلتفت إلى ما يأتي من توثيق لهم، فإنه لا يقوى على إثبات ضبطهم أو إثبات عدالتهم، فهذان القسمان مفروغ منهما، وهما ما اشتهر من اشتهر بالضبط والعدالة ومن اشتهر بالضعف والجرح. أما القسم الثالث فهو من اختلف العلماء فيه، فمنهم من وثقه وقواه ومنهم من ضعفه ووهنه. هنا في الحقيقة إذا اختلفت كلمات العلماء في راو من الرواة توثيقا وتضعيفا ينبغي النظر إلى حال الموثقين والمضعفين من حيث التساهل، من حيث التشدد، من حيث الاعتدال، من حيث كلامهم في الراوي، هل هو لأجل عدالته أم هو لأجل ضبطه، أو هو لأمر خارج عن العدالة والضبط كان يكون ممن بلي بشيء من البدع، وهذا قد يتصل بالعدالة لكن بعضهم يميزه فيكون الرجل لا يكذب ولكنه منقوص العدالة من جهة البدعة. فينبغي أن ينظر إلى هذه الأمور كلها، ومن خلال النظر في تلك الأمور كلها يمكن أن يصل الإنسان إلى الراجح في حال الراوي. إذن من اختلف الأئمة في توثيقه وتضعيفه لا بد من النظر في الكلام الوارد فيه والاجتهاد في ترجيح أحد القولين ومعرفة ما هي الطرق التي من خلالها يرجح. وقد ذكرت جملة من الإشارات العامة في هذا بالنظر إلى حال الناقد، فالنقاد يختلفون قوة وضعفا واعتدالا وشدة، وأيضا من حيث النقد الموجه، وأيضا من حيث كون النقد مفسرا أو غير مفسر، هذا ضابط أيضا مهم. فالنقد المجمل ليس كالنقد المفسر، والتعديل المطلق ليس كالتعديل المفسر. هذه أمور ينبغي أن تلاحظ وأن يعتمد عليها في الترجيح بين كلام العلماء. ولهذا يحتاج الإنسان إلى إعادة النظر والتأمل في التوصل إلى حال الراوي. لكن الذي تتفق عليه الكلمة وتجتمع عليه آراء المحدثين في من اختلف في توثيقه وتضعيفه من جهة ضبطه أنه لا يترك حديثه بالكلية، هذه قضية لا بد أن ترتبع، أنه من اختلفوا فيه لا يترك حديثه حتى يجمع الجميع على تركه، وإنما يستفاد منه وقد يعتبر به في الشواهد والمتابعات وقوى به الضعيف من الأحاديث. هذه أمور تلاحظ وينظر إليها في ما يتعلق بالرواة إذا اختلف في توثيقهم وتضعيفهم. هذا ما يتصل بإشارات إلى مسألة الاجتهاد في ما يتعلق بحال الراوي إذا اختلف فيه العلماء. هناك أمور ذكرها بعض أهل العلم في حال الرواة إذا اختلف في حالهم، فمثلا المعلم رحمه الله يقول إذا اختلفوا في راو فوثقه بعضهم ولينه بعضهم ولم يأتي في حقه تفصيل فالظاهر أنه وسط فيه لين مطلقا، يعني حاله متوسطة، وإذا فصلوا أو أكثروا الكلام في راو فثبتوه في حال وضعفوه في أخرى، فالواجب ألا يؤخذ حكم ذاك الراوي إجمالا إلا في حال إلا في حديث لم يتبين من أي الضربين هو. ثم إذا تبين أنه في حال الثبت والقوة فإن حديثه يكون ثابتا، وإذا تبين أنه في حال الضعف كان حديثه مردودا. وأما إذا كان في حال لم يعلم هل هو في حال ضبطه أو في حال ضعفه ففي هذه الحال يعتبر حديثه ويغلب جانب السلامة في روايته، هكذا قال المعلم رحمه الله وقال غيره، وهي مسألة معروفة عند علماء الحديث وأهل المصطلح، وهو اختلاف النقاد في الراوي توثيقا وتضعيفا. ما الموقف وما المسلك السليم في معالجة مثل هذه الأقوال المختلفة. فما ذكر الحافظ رحمه الله هنا في حال عبد العزيز بن أبي رواد هو من هذه هو من هذا القبيل، فهناك من ضعفه وهناك من قواه، والذي يظهر أن حديثه لا يسقط بهذا التضعيف الذي ذكره من ذكره، وإنما حديثه يعتضد به ويستأنس به لأنهم لم يجمعوا على ترك حديثه وعلى نقده. قال رحمه الله: وأما حديث عبادة.
وأما حديث عبادة فليس فيه إلا الرجل المبهم، ولا يستحق أن يوصف بالوضع بمجرد أن راويه لم يسم.
هذه مهمة، إنه الحديث الذي فيه راوي مجهول لا يوصف بأنه موضوع، لأن المجهول هو عدم المعرفة بحاله، قد يكون ثقة وقد يكون متوسط الحال وقد يكون كذابا، فلا يوصف الحديث الذي رواه المجاهيل بأنه موضوع، إنما لا يوصف الحديث بأنه موضوع إلا إذا كان راويه كذابا أو اشتهر بالوضع. ينبغي أن تقيد هذه الفائدة، لأن بعض الناس إذا جاء الحديث من طريق فيه مجاهيل عده من الأحاديث الضعيف الموضوع، وهذا ليس بصحيح. وأما كلامه
في خلاس فمردود بينه ممن أخرج له البخاري ومسلم، وقال فيه أحمد بن حنبل ثقة، وكذا قال روى عن علي وأبي هريرة من صحيح، ومن كان هذا حاله لا يوصف حديثه بالوقت. وحديث عباس بن مرداس يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي، ولا سيما بالنظر إلى مجموع هذه الطرق، والله موفق.
إذن خلاصة ما تقدم من بحث هو الرد على ابن الجوزي في عده هذه الأحاديث في الموضوعات، وأنه ليس له حجة في ضم هذا الحديث بهذه الطرق إلى الأحاديث الموضوعة، لأنه ليس فيها من يتهم بالوضع ولا من هو كذاب، بل غاية ما فيها أحاديث إما رواتها متكلم فيهم من جهة حفظهم وضبطهم، أو من جهة جهالتهم والعلم بهم، ومثل هذا لا يوصف بأنه موضوع. ولهذا انتهى إلى خلاصة، وهي أن حديث عباس بن مرداس رضي الله عنه يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن ما المراد بالحديث الحسن عند الترمذي، وهذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، نجعلها في درس يوم الأحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حتى نكون الأقرب إليكم، بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.